بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في الاستعارة غير المفيدة التي تكلم فيها عبد القاهر في أول كتابه أسرار البلاغة، وقلت إن القارئ الجيد هو الذي يستفيد من الكلام في غير المفيد. إن القارئ الجيد هو الذي يستفيد من الكلام في غير المفيد. وذكرت أن عبد القاهر وهو في هذا البحث باعتباره من المولعين بالبحث عن الأسرار، وهذا الباب ليس فيه إطلاقا إشارة إلى الأسرار، كان كأنه يعني ليس بهجا بما يقوله في هذا الباب، وإنما كان يلم بصور من المجاز لا يرى فيها فائدة لينتقل إلى الاستعارة المفيدة. وأشرت إلى ذلك في أنه حين انطلق وبدأ خرج من هذا الباب بدأ ينطلق ويقول هي أمد ميدانا، وقرأت بعض نصوصه الدالة على أن الرجل كأنه حل من عقال. طيب، وذكرت الموضوع بتاع الاستعارة غير المفيدة، وأنا في هذا اللقاء سأبين كيف ننتفع وكيف نستفيد، كيف إيه؟ من إيه؟ غير المفيد، من الكلام غير المفيد. أول ذلك وده أشرت إليه في المحاضرة التي مضى أو في اللقاء الذي مضى، هو أن هذه الاستعارة غير المفيدة فضلا عن أنها كان ليس في الكتب، يا ريتكم تكتبوه أنها لا تضيف شيئا في دلالة الكلمة المستعارة، فإنها هي تنقص دلالة الكلمة المستعارة، يعني كأنها ضارة، هي إيه؟ تنقص دلالة الكلمة المستعارة. لأن مثلا كلمة الجحفلة تدل على هذا العضو من الفرس وعلى الفرس، إذا قلت الجحفلة وأنت تريد الحقيقة من غير أن تستعير، دلت كلمة الجحفلة على هذا العضو من الفرس، ودلت أيضا على صاحب العضو. كذلك كلمة الشفة تدل على هذا العضو من الإنسان ثم على الإنسان نفسه. كلمة المشفر تدل على هذا العضو من البعير وعلى البعير نفسه. أما الاستعارة فإنها تجعل الجحفلة شركة بين البعير وبين الفرس أو بين الفرس والإنسان، نعم. فتصبح دالة على العضو وتخسر وتفتقد الدلالة على صاحب العضو،
لأن الذي يقول مثلا ننزع من بين من شفتيه الصفار وأراد بذلك جحفلة الفرس، كلمة الشفة الأصل أن تدل على هذا العضو من الإنسان وعلى الإنسان، لما انتقلت إلى الفرس لما إيه؟
لما
دلت على العضو ولم تدل على صاحب العضو الذي هو الإنسان، لأن يستحيل أن يكون المراد به الإنسان. دلت على العضو وافتقدت دلالتها على صاحب العضو، وهذا هو معنى أن هذا اللون من الاستعارة غير المفيدة يفقد الكلمة بعض دلالتها. هذا شفت ازاي؟ طيب انا اريد ان ابين اننا كيف نستفيد من الكلام في غير المفيد. ما هي الفائده؟ هي الفائده العلميه اللي قلتها دي واضحه، انما في فائده ثانيه وراءها، وهو تعمق الرجل في تحليله لدلالة الكلمات حين تستعار وحين لا تستعار. هو ايه؟ في ايه؟ جدا. وهدية هي اللؤلؤة التي يبحث عنها البحث، اللي هو التعمق في تحليل الفكرة التي يتناولها العالم. الفكرة تقول كذا وكذا، هذا جيد، وتلامذة السنة ويفهموه، إنما أنت كباحث وتريد أن تتعلم طرائق النظر وطرائق التفكير وطرائق التحليل، فيه هنا عطية أخرى مخزونة لك، في عطية أخرى لا تعطى إلا لك، وهي كيف يكون العالم دقيقا في تحليله. كمل العبارة. في تحليله للفكر، في تحليله للأفكار، وده مهم جدا. هذه واحدة. انتقل عبد القاهر إلى إيه؟ إلى الاستعارة المفيدة. ها؟ إلى إيه؟ إلى إيه؟ ها؟ اللي استعارة الأسد للشجاع، واستعارة البدر للحسناء، واستعارة البحر للجواد، إلى الشيء المعروف، ها؟ ليقابل بذلك غير مفيد وبضدها هذه غير المفيدة وتقابلها المفيدة. ثم سكت بعد بيان حقيقة ومفهوم الاستعارة غير المفيدة في ضوء بيان وحقيقة الاستعارة المفيدة. شفت ازاي؟ انا الان احاول ان ابين طريقة تعرضه للمسائل. ما هو انت كما قلت لكم كثيرا ما تقرأش العلم لما فيه من قاعدة علمية فحسب، إنما اقرأ في عقل كاتب هذا العلم. إنما إيه؟ اقرأ قراءة تانية في عقل كاتب هذا العلم. هو الآن يعلمني أنا كمدرس، أنا كرجل بأكتب، أنا كرجل بأفكر، الخطوات التي تخطوها أقدام الكملة من العلماء. بيعلمني ايه؟ التي ايه؟ بين ما معنى الاستعارة غير المفيدة وما معنى الاستعارة المفيدة. ثم قال اقرأ الأولاد داشين هنا ولا مش مجال بشير، يقرأ بشير. لا، فقرة 28 وقد قد عرفت.
قد عرفت المثال في كون الاستعارة مفيدة على الجملة.
أيوة.
وتبين لك مخالفة هذا الضرب للضرب الأول الذي هو غير المفيد.
خلاص، انت الآن احنا الآن أفهمناك المصطلحين. احنا الان ايه ها افهمناك المصطلحين، مصطلح غير المفيدة ومصطلح المفيدة. بعد ذلك بقت ابدأ انا لغير المفيدة الذي قطعت الكلام فيها حين تكلمت عن المفيدة، أبدأ أعود إلى إيه؟ إلى إيه؟ التي قطعت الكلام فيها حين تكلمت عن المفيدة لزيادة البيان، وأبدأ أستوفي معك النظر في غير المفيدة. طبعا أنا أفهم من هذا، أنت ممكن جدا تقرأ هذا الكلام وتقول ليس فيه شيء، إنما أنا أفهم من هذا أنه بين المصطلح وزاده إيضاحا حين جاء بالمقابل، ثم رجع إلى أصل حديثه وبدأ يحدثني فيه وأنا قلت لكم كثيرا إن الكتاب الذي يكسبه الجودة
إن ليه الكتاب الذي يكسبه الجودة
قارئ قارئ القارئ الجيد يكسب غير الجيد جودة، والقارئ المنيل يكسب الجيد يفقد ايه
الجيد جودة.
الله يفتح عليه، الله يفتح عليه، هو هذا. ولذلك الكتاب يحيا بعقل قارئ ويموت بعقل قارئ، زي العلم زي بعض زلمة فهموه أفضل لما فهموهاش. أنا قلت إيه؟ كذلك العلم يحيا بحياة علمائه ويموت بموت علمائه. وإن أردت أن تقتل العلم في أمة فاضطهد العلماء. لأنك أنت لو قتل لو صوبت سهمك نحو العلم ورميت العلم في كبده لتقضي عليه وقف الناس جميعا في وجهك. وإنما عليك أن إذا أردت أن تقتل، ما دامت رسالتك أن تقتل العلم، فالطريق هو قتل العلماء. زي بالضبط رسالتك الهجوم على الإسلام، بس لو هجمت على الإسلام هجوم مباشر تراب الأرض حيرميك في وشك. لو ايه لو ايه لو هجمت الحجارة هتطلع من الجبال ترميك. فعليك ان تهاجم دعاة الاسلام وقول باقي الدول بتوع دنيا، وقول باقي الدول طلاب سلطة، وقول ما شئت، ما دمت انت بترمي في جهة اخرى، ما دمت ترمي في جهة اخرى. فأنا قلت هذا لأني أردت أن أقول لكم ليس هناك علم مات، وإنما الذي مات هو العقل الذي يقرأ العلم ويميت العلم بغفلته. وإيه؟ وأنا أذكر مرة زمان وأنا في سنكم زارني صديق عزيز أحبه، وبعدين أمسك برسالة اسمها القوس العذراء بتاعة الشيخ محمود شاكر، ليه؟
القوس العذراء.
وأنا عارف إن هو بيني وبين الشيخ شاكر شوية كده حسكة، حسكة بين عنده حسكة في صدره، عنده إيه؟
حسكة في صدره.
فلما قعد يقرأ فيها وعنده في البيت وقال ده الكتاب ده فيش حاجة، ما فيها القوس العذراء ديت اللي الناس تكلمت عنها كثير ليس فيها شيء. فأغراني هذا بأن أبين له الشيء وأن أكتب رسالة صغيرة بعنوان وقراءة التراث، لأن شاكر رحمه الله يعلمنا فيها كيف نقرأ كتب العلم. لماذا؟ لأنه عقب على 23 بيت للشماخ بن ضرار بأكثر من 250 بيت استخرج، وكل بيت من أبيات الشيخ محمود شاكر تستطيع أن تعود به إلى تستحيل أن تعود به إلى أصله في بيت مين؟
في بيت الشماخ بن دران. ودي طريقة في غاية الأهمية، وده طريقة في غاية الأهمية، طريقة اللي أنا قلت فيها مرة إنك أنت إن الفكرة تحتها فكرة، أن الإيه؟ وأن الخبير العراف هو الذي ينطق الفكرة بما تحتها،
وأن الإيه؟
الذي يحصل الفكرة جميعا نحصلها جميعا إيه؟ وإنما الذي ينطق الفكرة بما تحتها فهؤلاء هم القوم، كل القوم يا أم مالك، فهؤلاء
القوم يا أم مالك.
تفهمين كلامي؟ وده يذكرني بكلمة المزني الذي قال قرأت الرسالة 500 مرة. والمزني في طبقة الشافعي أو الطبقة التي تلي الطبقة، يعني هو من الرجال، وقال إنني أفدت في المرة الأخيرة ما لم أستفده في المرة 499. لم يكن هذا تحصيلا لزاهر الأفكار الشافعي، لم يكن هذا إيه؟ لا، لأن تحصيل أفكار الشافعي الظاهرة كلنا نستطيعه، ما تأخذش مني أكثر من أسبوع، وإنما هو يحاول أن ينفذ إلى الشيء الذي تحت هذه الأفكار اللي هو علم أصول الفقه وهكذا. فالمهم فالقراءة الجيدة هي التي تحيي نعم. وأنا أضيق جدا حين يقول كتاب تافه، لا هو قد يكون ضعيف، ولكن عقلك الحي يمكن أن يجعله حيا، عقلك إيه؟ ولذلك أنا في سنكم كده قرأت كلمة جليلة التوفيق الحكيم قال فيها إيه؟ إن إحياء الفكرة الميتة كما مرة إيه؟ أفضل من إيجاد فكرة جديدة، أفضل إيه؟ أنا فكرت في الكلام ده يا أبو جهل، تاخد بالك، وبعدين لقيت المشركين لم ينكروا أن الله خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم
ليقولون الله،
وأنكروا أن الله يعيد رميمهم، لأن إعادة الرميم عندهم أصعب من الخلق. والرميم اللي بيقول عنه التوفيق الحكيم إحياء الرميم أشق وأدل على القدرة الباهرة من صناعة أفكار جديدة. هذا شيء في غاية الأهمية، هذا شيء في غاية الأهمية. أنا ما بحبش أعلم العلم، إنما أحب أن أعلم كيف أتعلم العلم، لأن أنا هعلمك العلم بدرس واثنين وعشرة وسنة، إنما أنت لا تعلم، أنت تعلم أنت كيف تتعلم، تعلم أنت كيف هذا، وعلم تلاميذك كيف يتعلمون، وهذا هو وهذا هو. لما استخرجت من القوس العذراء فكرة طريقة معينة لقراءة التراث، فهم كلامي؟ القوس العذراء كان كاتب فيها زكي نجيب محمود، وكاتب فيها أحسان عباس، وكاتب فيها مصطفى هدرة رحمه الله، وكاتب فيها أعلام، اديت الشيخ نسخة منه، فاتصل بي وقال لي لقد أصبت شيئا لم يصبه غيرك، وهو إيه؟ كيف تصنع من 23 بيت أكثر من 200 بيت؟ كيف تصنع من كتاب كتابا؟
ليس هو الكتاب الأول ولكنه شيء يحتوي عليه الكتاب الأول. ودائما أنا بقول العبارة دي، دائما بقول حاولوا أن تنطقوا المعرفة بالمعرفة، وأن تنطقوا الفكرة بالفكرة، وأن تحت كل فكرة فكرة. وسيدنا والقرآن علمنا هذا. ابن 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 مين اللي هو الأندلس المفسر الرائع؟ من لا 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 اللي قبله؟ ها لا 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 ابن عطية، ابن عطية ده بيقول تحت كل لفظة من ألفاظ الكتاب العزيز معاني لا حصر لها. أو ده اللي احنا بنتعلم، أو ده اللي أنا بقول تحت إيه؟
كل لفظة
لا لا حصر لها. طيب يا سيدنا خلاها الكتاب العزيز لا حصر له، والكتاب غير العزيز خلاها برتك معاني بس محصورة، ولا فرق بين الكتاب العزيز والكتاب غير العزيز في دلالة كل ما في دلالة في 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 سخاء الدلالة في كل. القرآن نزل بلسان عربي مبين، وتحت كل كلمة ما لا حصر له. سيدنا رسول الله تحت كل كلمة ما 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 ما, ما ليس كالذي تحت. طيب يا سيد وخلص وخلي وورثة محمد من علماء أمته نفس المسألة، المسألة مش غريبة ولا شيء من هذا. طيب خلاص يبقى احنا ايه، رجع عبد القاهر الى مسألة اقرأ يا بشير.
فإني أذكر بقية قول بقيت مما يتعلق به أعني بغير المفيد.
أيوة.
ثم أعطف على أقسام المفيد وأنواعه وما يتصل به.
طبعا أنا أكثرت الإشارة إلى أن مثل هذا بيدل على ضبط أفكار الشيخ وترتيب أفكار الشيخ ووجه ترتيب هذه الأفكار. طيب هات لي 29 يا بشير. طبعا بس كلمة بسرعة يا بشير، بيقول لك ايه، وادخلوا في جملتي من فنون القول بتوفيق الله. ايوه قول لي كده، بتوفيق الله.
وما يتصل به ويدخل في جملتي من فنون القول بتوفيق الله عز وجل، واسأله عز اسمه المعونة، وأبرأ إليه من الحول والقوة، وأرغب إليه في أن يجعل كل ما نتصرف فيه منصرفا إلى ما يتصل برضاه.
بس طبعا طبعا أنت بتمر على الكلام ده من غير ما تاخد بالك. أنا هذا الكلام عندي في غاية الأهمية، لأنه يدلني على أن هؤلاء ما عاشوا مع الكتب وما حملوا الأقلام إلا لخدمة هذه الأمة وإلا ابتغاء وجه الله، وأنهم لم ينظروا إلى شيء مما وراء ذلك، لم يتقربوا بهذا إلى أحد، ولم يطلبوا بهذا ثناء أحد، ولم يتجنبوا بهذا قبح أحد، إنما تجردت النفوس لله واتجهت إلى الله لا تبتغي غير وجه الله، فهذا الله وأساس المعرفة. وده مهم جدا، وإنت لسه مرتبط حياتك، مرتبط حياتك مهم جدا جدا. علم هذه الأمة لا تفتح أبوابه إلا لمن أخلصوا في ابتغاء وجه الله وصدقوا، لأن هذا أمر لا يعلمه عنهم إلا الله. لأن هذا إيه؟ ما أقول لك أنا مخلص ومش مخلص ومش مخلص، ده كله كلام لا قيمة له. الذي يعلم حقيقتك وحقيقتي هو الله. فأنا بقى أشوف إن هؤلاء العلماء يطلبون الحول من الله، ويطلبون الطول من الله، وأن إيه كده يا بشير
وأرغب إليه أن يجعل كل ما نتصرف فيه منصرفا إلى ما يتصل.
شفت العبارة حلوة إزاي؟ ها؟ إلى أن شفت العبارة، شفت الجناس اللطيف. أنا قلت لكم دائما العلماء حين تصدق قلوبهم تمنح كلمات تحفظ. ها؟ حين إيه؟ ها؟ ها؟ اقرأ لك ثاني يا ولد يصير مرة ثانية.
وارغب إليه في أن يجعل كل ما نتصرف فيه منصرفا إلى ما يتصل برضاه.
أشوف كل ما نتصرف فيه منصرف الجناس اللطيف. ها كل إيه منصرفا إليه. ودي مسألة لا يقدر خضوها عند الله إن صدق صاحبها. ودي مسألة إيه لا إيه لا يقادر قدرها عند الله إن علم الله صدق صاحبه.
لأن سيدنا رسول الله أخبر أنه رجل يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاله عنه.
يا أخي ده ما إسر هذا؟ أنا مستعد أكنس شرع الأثر كله. تفهم كلامي؟ علشان أخذ أجر هذا الذي أزاح غصن شوك،
مش أزاله أزاح.
لأن في رواية أزاله وفي رواية أزحه خشية الجنة. فكيف بمن يضرع إلى الله أن يجعل ما يتصرف فيه منصرفا
ومصروفا عما يؤدي إلى صخر.
شفت ازاي؟ شفت
تصرف منصرفا ومصروفا؟ شفت الكلمة الحلوة نشرت في لسان هذا العالم الجليل ازاي؟ ها ما يتصرف منصرفا ومنصرفا إلى ما يتصل ومصروفا.
شفت الكلام شفت هداية الألسنة. ما هو الألسنة تهتدي متى تهتدي؟ إذا هديت القلوب متى إيه؟ ولذلك أنا أرى أنه لا ينفع علم هذه الأمة إلا هذا اللون من الناس، وأن هذا اللون من الناس لا وأن هذا اللون وأن هذا اللون من الناس باق في الأمة لأنه أنهار الخير فيها. لأنه إيه؟
أنهار الخير فيها.
وهي وأنهار الخير فيها باقية ما بقيت هذه الأمة. ودعك من الكذابين والنصابين والمنافقين كلهم صورة لا قيمة لها. إنما هناك أبواب، هناك أنهار خير تستقي منها هذه الأمة. يا أخي أنا كنت بقرأ في الكتب كلام عجيب جدا. يقولون هذه الأمة بخير ما بقي فيها ابن محيرز. لا هذه الايه
الامه
عجيب. ولما مات ابن محارز قالوا والله كان امانا للناس. كان ايه الله ده كان الامه يحفظها الله بحفظ اهل الصلاح فيها. كان الامه ايه كان الامه ايه ايوه اهل الصلاح الذين لا يشقى جليسهم. في الحديث المعروف الملائكه بتقول له يا ربي كان فيهم فلان ودخل فيهم وليس من الذاكرين وليس منهم. قال قد غفرت له. يا رسول الله ده خطاء. قال قد غفرت له هم القوم لا يشقى جليسهم. الكلام فدي اشياء في غايه الاهميه ولابد من هذا، وهذا جزء من العلم وهذا جزء من منهج علم هذه الأمة وهذا إيه من منهج. شفت إذا مسألة أن الشيخ عبد القادر بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يتصرف أن يكون ما يتصرف فيه منصرفا إلى ما يتصل بمرضاته. فده ما تسيبوش الكلام ده لا تتركه، لأننا كل شوية بلاقيه كل كام خطوة ألاقي الرجل وقف وطلب المدد. أجد الرجل إيه؟ وقف وطلب المدد وطلب الحول والطول وبرئ من حوله وطوله. أهد الخدمة ما يخدمهاش نصاب مطلقة ولا يخدمها منافق مطلقة. دولت هم دولت وطويط في سمائها البيضاء. دول إيه؟ وطاويط سوداء في سماء بيضاء. وانت لما بتشوف الوطاويط السوداء في السماء البيضاء بتفضح السماء البيضاء. بتعمل ايه؟ بتفضح مين؟ هذه الكلاب. فمين كلام ولا يلا ها اقرا يا ولد.
اعلم ايوه انه اذا ثبت ان اختصاص المغسل بغير الادمي فيفيد أكثر مما يفيد الأنف في الآدمي، وهو فصل، وهو فصل هذا العضو من غيره.
هو الفقرة دي يريد أن يؤكد فيها حقيقة مهمة وتحتها حقائق أكثر منها أهمية. إيه الحقيقة المهمة؟ إن دي استعارة لفظية، إن دي إيه؟ ليست استعارة من جهة المعنى. يبقى كل ما هو تصرف لفظي، كل ما هو محض غير، وأن الإفادة والبلاغة هي في المعنى، وأن الإفادة والبلاغة هي في المعنى، وأن شقشقة الألسنة بالكلام لا قيمة لها، وأن شقشقة الألسنة بالكلام لا قيمة لها، واهتزاز القلوب بالمعاني هو القيمة، كل القيمة، واهتزاز القلوب بالمعاني هو القيمة، كل القيمة. هذا شيء، هذا شيء. فهم كلامي؟ دائما أقول مرة ثانية، دائما أهل العلم الخطوة المهتدية بتفتح الباب لخطوة أخرى. ها ها ليه؟ فخطوة إن هذه استعارة لفظية فتحت الباب إلى القول بأنها خاصة بالعربية ولا يمكن أن تكون عامة، وربما كانت في بعض اللغات بس ليس فيها صفة العموم، ليس فيها صفة، ليست عامة في الأجيال ولا عامة في الأجناس ولا عامة في اللغات. كل ما 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 ما, ما كان شأنه لفظيا، ها ها كله ايه كمان مرة ايه، لا يجوز لأحد أن يعممه. قد يكون وإنما كل ما له صلة بمعاني القلوب والعقول فهو عام في جميع الأجناس، في جميع اللغات، في جميع الأجيال، لأنه راجع إلى النفس الإنسانية، وما دام راجع إلى النفس الإنسانية فهو في كل ما أنتجته هذه النفس الإنسانية. أنا قلت إيه؟ الخطوة بتهدي إلى العلم. لو لقيت أن الخطوة وقفت تبقى أنت اللي وقفت، ها؟ لو لقيت المسألة انتهت تبقى أنت اللي انتهيت. إنما هو لما تكلم غير المفيد، هذه واحدة، ثم انتهى إلى أنها لفظية، هذه اثنين، ثم قادته هذه اللفظية إلى فكرة عامة في جميع اللغات، وهو أن الأحوال اللفظية قد توجد في لغة دون لغة، أما الأحوال المعنوية والأحوال العقلية فإن مصدرها النفس الإنسانية، وكل ما كان مصدره النفس الإنسانية وكل ما كان إيه؟ فهو عام في أجناس الأجيال اللغات. إلى كل رجل بيضع لي هنا الخطوط الأساسية الأولى في علم بلاغة شامل للغات البشر، كانوا إيه؟ كانوا بيضع بصمة، كانوا هنا بيضع إيه؟ بصمة تقول لك أيها القارئ الفطن، تأكد أن بلاغة لغتك في هذا الجانب العقلي المعنوي متوفر في بلاغة الأمم كلها، وأنه من الممكن أن تضع أصولا عامة، قواعد بلاغية عامة لكل لغات البشر، ما دامت هذه القواعد، ما دامت ايه؟
هذه القواعد،
ما دام مصدرها النفس، وده كلام في غاية الأهمية. وطول عبد القاهر وقت في هذا، لأن عبد القاهر كان فاهم اللغة الفارسية فهم جيد، وكان يبدو والله أعلم إن في شعوبية كانت دايما تضيف الحسن كل الحسن للعربية، وتجرد غيرها من اللغات، فكان يقف الوقفة المحايدة ويقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يقال إنه ليس في لغة الفرس، هذا إيه؟ لأنه أصدر النفس الإنسانية، وهذا من الممكن أن إلى آخر أدلة. لا هل تبقيت وليس كذلك؟
وليس كذلك المفيد، فإن الكثير منه تراه في عداد ما يشترك فيه أجيال الناس ويجري به العرف في جميع اللغات.
شفت إزاي؟ أنت خد بالك معاي، يعني إحنا طبعا حياتنا الفكرية وتعلمنا وكنا مغفلين في مراحل كبيرة جدا، كنا إيه؟ ها؟ أيوة في مراحل. كلم الشيخ شاكر رحمه الله تكلم في كتاب المدخل إلى علوم الإعجاز، وذكر أن عبد القاهر بيضع أصول بلاغة اللسان البشري، ها بيضع إيه؟ أنا كنت يعني بقول ديت حب، اللي هو كان مفرط في حب العربية، كان مش كان مفرط يعني، كان يحب العربية الحب الواجب لها، لأن ليس هناك إفراط حب العربية بعدما نزل بها كلام الله وتكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كلمتي إن هو مفرط بكلمة باطل، لا هي العربية تستحق كل هذا التقدير. المهم فأنا كنت بقول يعني إن هذا من وخصوصا إنه عاش في مرحلة العربية ثابت وهاجم، فقلت هذا انحياز لهذه اللغة التي تهاجم، لأن كرام البشر يقفون مع من يهاجم، لأن إيه؟ ها؟ لأن إيه؟ لأن إيه؟ وخسائس البشر هم الذين يقفون مع من يهاجم ويرمون بالحجارة من يهاجم. ها؟ إن كنت رجلا فهاجم الرجل وهو في سلطانه. ها ان كنت ايه نفسك. اما ان تنتظر ان ينكح، ولذلك الفقه المالكي بيقول ايه، لا يجوز الاجهاز على جريح في الحرب، اذا جرح العدو ورجد الارض ارفع السيف عنه، لانه لا يضرب المكسور الا ابن خسيسة، لأنه إيه؟ أيوة نعم، وأنت في مسرح ممكن تفهم منه إن ده ابن ارتضع من سجي حر، وده ارتضع من سجي خسيس، أنت في مسرح ممكن تشوف والستار انشال والمسرحية شغالة والعقل لابد أن يفرز. من يرمي المكسور بالحجارة لا يمكن إلا أن يكون خسيسا، ده احنا تعلمنا في الفلاحين كده قبل ما ندخل الأزهر وقبل ما نتعلم العلم، تعلمنا أن الجري وراء الهزيل عيب، أن الإيه؟ ها؟ الجري وراء المكسور عيب، تفهم كلام ولا؟ فهذا أيوة بعدين لما كبرت وفطنت وصحت من النوم قرأت الكلام اللي بيقرأه بشير ده، لقيت فعلا ان عبد القاهر بيضع اصول بلاغة. اقرأ تانية بشير.
وليس كذلك المفيد، فإن الكثير منه تراه في عداد ما يشترك فيه أجيال
الناس. تعود يغفر من كده، إذا دي قواعد عامة لأجيال الناس. كمل يا ولد يا بشير.
ويجري به العرف في جميع اللغات.
أيوة قواعد عامة في جميع اللغات. الله أنت عاوز أكتر من كده؟ أنا كنت فين وأنا بقرأ الكلام ده ومانيش فاهمه؟ لما الشيخ نبه وقال عبد الخالق بيضع أصول بلاغة اللغات، أصول بلاغة اللسان البشري دي عبارته، أصول بلاغة إيه؟ أنا قلت ده أنا يعني كده يعني ما، وأنا بقرأ الكلام ده وأنا قرأ ده بس متنبه، لأن المشكلة إنك أحيانا تقرأ أشياء نفيسة جدا جدا ولا تتنبه، فإذا تنبهت إليها يوما ما أو لحظة ما قلت يا رب أنا كنت فين والكلام ده كان فين. يلا
فقولك رأيت أسدا تريد وصف رجل بالشجاعة وتشبيهه بالأسد على المبالغة أمر يستوي فيه العربي والعجمي.
انتهى ها أمر إيه؟
يستوي فيه العربي والعجمي
وتجده في كل جيل وتسمعه من كل قبيل.
تفهم كلامي؟ انت فاهمين؟ طبعا في حاجات كثيرة جدا وفرعيات أنا مش هتكلم فيها لأنها تأخذ من الوقت، لأن أنا كنت قرأت ربك في صباي أن واحد من المتحزقين الذين يريدون أن يضيفوا كل بلاغة العرب إلى اليونان كان بيقول زي حكاية الأسد دي، رأيت أسدا. العرب ما كانش عندهم أسد، إنما دي مأخوذة من إلياس هوميروس لما بيقول كرى فلان أسدا. الله، يعني وجود كلمة أسد اللي بيعرفها العربي والعجم دليل على أن البلاغة العربية بلاغة يونانية. استفهمت كلامي؟ ها؟ الرجل عبد الخير بينبه إلى أن هذا لا يقال، بينبه إيه؟ إنما ده غايب عننا عبد الخير، واللي حاضر عندنا كلام المفكر بشير، محتمل بشدة بعد كم سنة كده يجب مفكر. فهم كلامي؟ والمتنور عبيد، والمتنور زيد إلى آخر. فالجيل بيقرأ كلام ومعرفش خلفياته الفكرية فيضل. يلا كم
فقولك رأيت أسدا تريد وصف رجل بالشجاعة وتشبيهه بالأسد على المبالغة أمر يستوي فيه العربي والعجمي وتجده في كل جيل وتسمعه من كل قبيل.
طيب.
كما أن قولنا زيد كالأسد على التصريح بالتشبيه كذلك، فلا يمكن أن يدعى أن إذا استعملنا هذا النحو من الاستعارة فقد عمدنا إلى طريقة في المعقولات لا يعرفها غير العرب.
شفت إزاي بقى؟ شفت إزاي؟ اقرا ثاني بدا بشرح كده الجمله دي.
فلا يمكن ان يدعى ان اذا استعملنا هذا
هو لا ياخذ هذا الا وقد ادعى هذا. هو ايه ادعى ايه
هذا مقصور على
ايوه. والشعوبيه شغاله في زمن عبد القاهر، وعبد القاهر في خوارزم، والشعوبية موجودة من أول التاريخ الإسلامي ولا تزال إلى يوم الناس هذا، بل هي في يوم الناس هذا اكتسبت صفات أخرى. فلا يعقل. كمل يا بشير. لازم تقرأ كويس جدا. يبدأ إشارة إلى أن هناك أصوات تحاول أن تمنح العربية ما ليس لها، وإنما هي فيه، وإنما إيه؟ ما تسمع غيره. فلا تقل إن المجاز خاص بالعربية. يلا.
لأن ذلك بمنزلة أن تقول إن تركيب الكلام من الاسمين من الفعل والاسم يختص بلغة العرب.
طب تفهم كلامي؟ إذا يا ولد يا بشير، والآن بلملي الأشياء التي هي مشتركة بين اللغات، تركيب الكلام من اسم وفعل أو من اسمين أو المجازات والاستعارات المفيدة العقلية، كل ذلك مما هو عام في جميع اللغات.
وإن الحقائق التي تذكر في أقسام الخبر ونحوه لا نعقله إلا من
لا لا الخبر المبتدأ والخبر في كل لسان بشر، الخبر الجزء المتم والفائدة في كل لسان بشر، في كل لسان بشر. فلا يجوز لأحد تفاهم كلامي. هو بيقول أيها الناس تنبهوا، تنبهوا حتى لأن العربية الشريفة في غنى عن أن تأخذ حق غيرها. لأن ليه؟ بثرائها وفضلها ومنزلتها ومكانتها في غنى عن أن زي أنا مثلا، وأنا مثلا بكتب في الحديث فبلاقي كلام سيدنا رسول الله كلام عجيب جدا جدا، كلام إيه؟ وبعدين أصفه بما أجده فيه، ها؟ وبعدين أقول للقارئ احذر أن تظن أني أتزيح، لأن تزيدي في وصف كلام سيدنا رسول الله إساءة إلى وصف كلام إلى كلام سيدنا رسول الله، لأنه بذاته لأنه إيه فوق كل تزيد، لأنه إيه بذاته. فأنت أنا أتزيد لأحسن ما ليس بحسن، أما أن أتزيد لأحسن ما هو أحسن فهذا فهذا فهم كلام الله؟ ها؟ فهم كلام الله؟ فكلام الله بمعزل عن أنت عن أن يحتاج، من أنت حتى يحتاج كلام الله إلى أن ترفع له مقاما؟ لأنه ليس هناك مقام أعلى من أنه كلام الله، ليس هناك لكلام سيد البشر مقام أعلى من أنه كلام سيد البشر، وهكذا وهكذا. فالعربية الله، أنا لو تكلمت عن العربية هتاخد محاضرات، لأن مثلا أختصر لكم إن ابن خلدون بيقول القرآن كلام الله، الإنجيل كلام الله، التوراة كلام الله، فلماذا كان القرآن معجزا ولم تكن التوراة معجزة ولم تكن الإنجيل معجزة؟ أجاب، قال لأن القرآن نزل بلغة فيها قدرات بيانية وطاقات بيانية وثراء بياني يمكن من خلال هذه الطاقات والقدرات أن يكون الكلام الذي أنزله الله معجزة. واللغات التي نزل بها الإنجيل كانت لغات ضعيفة، مش ممكن يكون بها كلام معجز. وأنا قلت لكم كثيرا أن ابن جني كان بعض شيوخه يسأل بعض شيوخه عن الموازنة، أو عبد القاهر هنا الآن بيوازن، عبد القاهر هنا الآن بيوازن، كان يسأل بعض شيوخه عن الموازنة بين العربية وبعض اللغات التي يعرفها، فكان ينكر عليه السؤال ويقول هذا لا يجوز، هذا سؤال لا يجوز أن يسأل، لأن العربية قصة أخرى بين لغات البشر. الله، طيب طيب الله، طب انت طيب يا سيدي ما تسألش حد، اسأل التاريخ، هل بقيت على هذه الأرض لغة يتكلم بها أصحابها الآن بالألفاظ والتراكيب وقواعد النحو وقواعد البلاغة التي كان يتكلم بها أصحابها منذ 1500 سنة؟ جاوب، العربية فقط. وما كان هذا ليكون إلا أن فيها شيء ليس كغير، وهكذا وهكذا. يلا،
فإذا ذكر المجاز وأريد أن يعد هذا النحو من الاستعارة فيه، فالوجه أن يضاف إلى العقلاء جملة.
شفت إزاي بقت هوا؟ هذا هو أن يضاف إلى الإيه؟ أن يضاف إلى إيه؟ إلى الإيه؟ تحت منها إيه؟ ولا يجوز لك أن تضيفه إلى العرب، ها؟ يعني إضافة إلى إيه؟ إلى العقلاء، ولا يجوز لك أن تضيفه له ولا إلى غير العرب. يلا، ها.
ولا تستعمل لفظة توهم أنه من عرف هذه اللغة وطرقها الخاصة بها.
أعتقد أن الصفحة دي كتبها عبد القاهر وهو يسمع، لأن أنا لاحظت أن عبد القاهر حتى في دلائل الإعجاز خصوصا كان دايما يتكلم عن سلبيات في الفكر الذي يعيش أهل زمانه من غير أن يصرح ويعمل معركة إلى آخره. لما كان يجد فكر باطل، لما يوضح الصحيح من غير أن يشير إلى أهل الباطل، إلى شغل أهل العلم، مش عاوز يعمل معركة، هو لا يريد أن يصنع معركة، مش عاوز يعمل زوبعة، وإنما يرى إيه؟ يرى باطلا، ها ها، فيظهر حقا وانتهى الأمر، يرى خطأ فيظهر وانتهى الأمر، لأن فيش وقت إنه يعمل معركة.
لو عمل معارك مع المتنورين في زمانه ما كانش عمل شيء. لو عمل معارك مع المنفلتين في زمانه، وكل زمان فيه منفلتين وكل زمان فيه ضلال، وإحنا مش زماننا بدع من الأزمنة، بس هي كسرة جرعة الباطل في هذا الزمن.
فهم كلام ولا؟
فهذا هو. فأنت بتلجع بخير هنا يحاول أن يضع النقاط على الحروف ليبين صوابا أغفله الناس وليميت به باطلا تحدث به الناس، وده الشغل الصح. وده ليه؟ لأنك أنت لما هتقعد ترد على زعيط وترد على معيط، زعيط مش هيبطل ولا معيط هيبطل، وهتبقى أنت محلك سر. زعيط هيعمل ايه؟ ومعيط هيعمل ايه؟ وانت مدام بترد عليه حتنك فين؟ بس واحنا مش عاوزين كده، اشتغل. احنا عاوزين تعمل شيء، تنجز، تواجه هذا الفجور بالانجاز، هذا الفجور بالانجاز. لاننا معتقد ان الحركات الصراع الفكري على ارضنا لو لم يكن مراد به الا التهالك لكان ذلك كافيا. الا الايه؟ الا الايه؟ التهالك. خلاص يهلك بعضنا بعضا من غير ما نتقدم خطوة الى الامام. لو لم يكن مراد به الا هذا لكان ذلك كافيا. يلا.
كما تقول مثلا فيما يختص باللغة العربية من الاحكام.
ايوة، شوف انت بقت او دخل بقت هنا في الشيء الصح الذي يجوز لك ان تقول انه خاص بالعربية، لأنه ليس راجعا إلى العقل ولا إلى معاني، وإنما هو ثراء في ألفاظها، زي مثلا ما ينصرف وما لا ينصرف، ده لا يوجد في غير العربية أو لا يوجد في الفارسية كما يقول عبد القادر. وزي مثلا الإعراب بالحركات، لا يوجد إلا في العربية. وبعدين يدخل بقى في دقائق وضع المصدر موضع اسم الفاعل، لا يوجد في الفارسية. هو يقول وخاص بالعربية، إنما أنا أقول إن الرجل كان علمه بالفارسية، إذن هو رجل. والفرق بين المذكر والمؤنث، والفرق بين المذكر والمؤنث، وتعدد صيغ الجمع، تعدد صيغ الجموع، ها؟ جمع تكسير، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، تعدد صيغ الجموع، زي مثلا لفظ الواحد يجمع على عدة جموع إلى آخره. يقول إن هذا مما هو، ها؟ إن هذا إيه؟ مما هو خاص بالعرب. ماشي، خلاص، توكل على الله. يلا يا بشير. هذا كلام صح. يعني يقول أيها الناس المتشيعون للعربية، العربية فيها أشياء ليست في غيرها من اللغات تتكلم عنها، أما ما تشترك فيه اللغات فلا تظلموا غير العربية، لأن العربية كما قلت بثرائها في غنى عن أن تغتصب حق غيرها، في غنى عن إيه؟ حق غيرها. وهي إذا أنت زينت العربية باغتصاب حق غيرها فقد قبحتها. إذا أنت إيه؟ فقد قبحتها. إنما بين جوهر العربية، جوهر العربية في الإعراب بالحركات، جوهر العربية في ما نصرف وما لا نصرف إلى آخره. يلا.
وضع المصدر مثلا موضع اسم الفاعل نحو رجل صوم وضيف.
أيوة، خلاص خلاص خلاص، انتهينا منها. ولو أن مترجمة بقيت هات 30 أظن المفهومة خلاص، مفهومة خلاص.
ولو أن مترجما ترجم قوله وإلا النعام وحفانه.
احنا قلنا أن الحفان هو أولاد النعام، وإذا أطلق على أولاد الإبل فهو من الاستعارة غير عظيم. جدا جدا. أنت شوف عبد الخير دخل في بيان درس الترجمة من العربية إلى غيرها من اللغات. فإذا أنت ترجمت الحفان، ها؟ ترجمت الايه؟ الحفان إلى الفارسية، الفارسية ملهاش لفظ يقابل الحفان. الحفان ولد النعام، الفارسية ما أعطتش لفظ معين لولد النعام، إنما سمته صغار، ها؟ سمته صغار. فلو ترجم الحفان بصغار النعام، فلو إيه؟ حفانة، ها؟ لكان مصيبة ومؤدينا المعنى، لأن الفارسية ليس فيها لفظ الحفان. إنما إذا أنت جبت استعارة مفيدة زي رأيت أسدا وأنت تريد شجاعا، والمترجم ما ذكرش اللفظ المقابل للأسد في الفارسية، يبقى ترجم ترجمة، يبقى لم يكن مترجمة، لم يكن إيه، وإنما كان مستأنفا كلاما جديدا. لو ترجم رأيت أسدا وأنت تريد شجاعا إلى رأيت شجاعا، لو ترجم إيه رأيت أسدا وأنت تريد شجاعا إلى رأيت شجاعا، ولم يأتي بلفظ الأسد في الفارسية، يبقى كأنه كأنه إيه؟ كأنه إيه؟ لم يترجم، وإنما جاء بالكلام من عنده، استأنف الكلام. وده كلام جيد جدا. لاحظ إن إحنا في القرن الخامس، شفت الكتاب ده فيه مسألة أنا كل ما أنوي أقولها لكم أنسى، لأني قرأت إن عبد القاهر مش عارف صفحة كام هنا في آخر الكتاب بيتكلم، لما طول كلامه في الاستعارة وفي الكلام ده، لما طال كلامه في هذا قال الله ده أنت هتستكسر علي ما قلت. لا، لا تستكسر علي ما قلت، واعلم، ودي العبارة المهمة جدا، واعلم أن الجزء الذي لا يتجزأ، واعلم ايه؟
الجزء الذي لا يتجزأ،
واعلم ايه؟
الجزء الذي لا يتجزأ،
كتب الناس فيه أسفارا. الله، في القرن الخامس الهجري الناس كتبوا في الجزء الذي لا يتجزأ مجلدات، الذي لا يرى بالعين المجردة، كتبوا فيه مجلدات، وأي شيء في هذه المجلدات، ها؟ وأي ايه؟ الله، إذن هناك حضارة إسلامية رائعة متقدمة جدا، متقدمة لدرجة أنهم كتبوا في الذي لا يرى بالعين المجردة أسفار. أين هذا؟ كنت أنا وأنا بقرأ هذا شوف، إما أن تقرأ ليلة ونهارة وتعيش مع الكتب يتشتغل في شغلتك، ممكن جدا جدا انك انت تجري وراء سياسي وراء بتاعه، تبقى في الحزب الزفت الطين، لا تعيش افضل. انما العلم محتاج لانقطاع كامل. كنت انا قرات في الانقطاع الكامل كلام لي عبد الله الطيب المجذوب في كتابه الرائع المرشد الى ثامسه، ها، اشعار العرب وسر صناعته، بيقول في ان كثير جدا من تراثنا العلمي الرياضي وفي الفيزياء وفي الرياضيات وفي الكيمياء في التاريخ القديم، كثير جدا من مخطوطاتنا نزع اليهود غلافها ورموا اسم العالم العربي ووضعوا اسم رجال منه، سرقوا هذا التراث العلمي لاسمائهم. فانا برضك عارف عبد الله الطيب، وأعرف أن عبد الله الطيب شديد العصبية لهذه الأمة، فأنا حملت كلامه، وكان صديق محمود شاكر رحمه الله، فأنا حملت كلامه على هذا المحمل. وبعدين بعد مدة طويلة قرأت في جريدة الأهرام أستاذ مسلم عربي في السربون بتاع رياضيات بيقول فيه إنه اكتشف مخطوطة في الرياضيات الحديثة لعالم عربي، إنه اكتشف إيه؟ طلعت الرياضيات الحديثة الكلام ده من زمان، وكان لها هيصة وعناية شديدة واكتشاف علمي جيد. وطلع المخطوطة ونشرها وفيها فكرة الرياضة الحديثة طبق العصر.
عبد القاهر بيقول الجزء الذي لا تجزأ فيه، وعبد الله الطيب بيقول ان اليهود سرقوا، وبعدين الاستاذ بتاع السربون بيقول لي الله. انت فين كلام ولا
الصفحه دي انت قلت فيه؟ اقرأ لي كده.
ولئن كان الذي نتكلم شرحه لا يزيد على مؤدى ثلاثة أسماء، وهي التمثيل والتشبيه والاستعارة، فإن ذلك يستدعي جملا من القول يصعب استقطاؤها، وشعبا من الكلام لا يستبين لأول النظر.
أنتوا سامعين الكلام؟ الكلام ده أنا ظاهره، أنا لست معكم في الاكتفاء به.
ها أنا قلت إيه؟ ظاهره إيه؟
إنما باطنه اللي هو علم عبد القاهر الذي يفيض، والذي يرى أن هذه الكلمات الثلاثة تحتاج إلى كلام 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 كلام، لا يقولها إلا وقد امتلأ صدره وامتلأ عقله بعلم يزخر في هذه الأبواب.
فهم كلام الله؟
يلا كمل.
قولنا شيء يحتوي على ثلاثة أحرف، ولكنك إذا مددت يدا إلى القسمة وأخذت في بياني تحويها هذه اللفظة
احتجت
إلى أن تقرأ أوراقا لا تحصى.
أنت فين كلامي ولا لا؟ يا ولد هو هذا، يا ولد هو هذا. إذا أنت فكرت في الأقسام الواجبة لهذا ووجدت أنك أمام بحث ضخم. ولذلك أنا من الذين لا يقتنعون مطلقا بأن يقول هذا الموضوع لا يصلح للبحث. لا، العقل الحي يصنع من الحبة قبة. ها ليه؟ كمان مرة، العقل الحي ايه؟ والعقل الميت يمسخ القبة إلى أقل من الحبة. والعقل الايه؟
المنايب بليرة
يعمل ايه؟ يمسخ القبة. وهكذا وهكذا. شفت يا رب؟ شفت انها؟ يلا
احتجت الى ان تقرا اوراقا لا تحصى وتتجشم من المشقة والنظر والتفكير ما ليس بالقليل النجم. والجزء الذي لا يتجزأ يفوت العين.
شفت ازاي؟ يفوت العين. يعني انا كنت بقول يعني لا تراه العين. فاهم انا نسيت حكايه تفوت العين دي. انا فاهم ان انا تزيدت بحكايه لا تراه العين المجرد. يفوت العين ماله يا سيدي؟
ويدف عن البصر
ماله يا سيدي؟
والكلام عليه يملا اجلادا.
الله، انتوا شفتوه ازاي؟ انت بتقول يفوت العين، فكيف عندكم ميكروسكوب؟ طب والميكروسكوب بتاعكم ده طلع منه معلومات تملا اجلاد ازاي؟ تمين كلامه ده؟ الله، لكن احنا عايشين في غفلة، كأن تاريخنا ضاع العلمي، كأن تاريخنا العلمي ضاع. وبعدين لما بيقولوا ان اوروبا انتفعت بعلم المسلمين، ليه ما كنت ده؟ تمين كلامه والله؟ الذي لا تراه العين يملأ اجلاده. وعبد الله الطيب رحمه الله قال ايه؟ وأستاذ السربون قال إيه؟ اكتشفت مخطوطة فيها كذا بس. فده كله يجب على الجيل أن يشغل به وأن يستخرج. وأنا قريت لواحد ألماني، أيوه، بيقول إن أوروبا، هو الرجل ده ملحد بس مش فاكر اسمه، رجل إيه؟ بس الملحد ما يدخل جهنم في 60 ده. فهم كلامي؟ ها؟ يدخل جهنم ايه؟ بس هو منصف. ها؟ قال ان اوروبا لا يجوز لها ان تتجاهل حضارة المسلمين. ها؟ ها؟ ما هو ده كثير جدا من الملحدين والشيوعيين بيحترموا انسانية الانسان. ها؟ لا يجوز لها ايه؟ التي تجاوزت ما كان عليه الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر. ها؟ في القرن ايه؟
التاسع عشر.
يبقى حضارة المسلمين عملت ايه؟ تجاوزه ها 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 في القرن وأنا رجعت للقرن التاسع عشر في الفكرة في الحضارة الأوروبية وجدت إن رجال القرن العشرين أساتذة أساتذة مين أعلام رجال القرن التاسع عشر وجدت إن رجال القرن العشرين في الفكر الأوروبي ما لهم تلامذة أساتذتهم مين أعلام يبقى كأنها تجاوزت هؤلاء الأعلام وهكذا فالأمور كلها يعني يلا خلاص الله يرضى عليك انت بتيرك زي ما بعرف انت فين حتى انت لما كنت داخل من الدوائر انت عرفت كنت يرخي قبل كده انا عرض الله يرضى عنك يلا اقرا يا بشير ربما كان فيكم دواهي ونحن لا ندري كان فيكم دواهي ونحن لا ندري وربنا يكثر من هذه الدواء يا رب الله ربنا يكثر من هذه الدواء يلا
فسر الحفان باللفظ المشترك
أيوة.
الذي هو في الأولاد والصغار
خلاص يا بشير أنا قلتها هات الفقرة بتاعت 31
فاعلم أنك قد تجد الشيء يخلط بالضرب الأول الذي هو استعارة
أيوة دخل بقت في حكاية الاستعارات أنه قد تجد شالوا القصة ما تنساهاش اللي هي أسماء الأعضاء تنوع أسماء الأعضاء بتنوع أجناس هذه الأعضاء الجحفلة للفرس المشفر للبعير الشفه للإنسان وما هو من هذا الباب هذه الانتقالات وهذه التجوزات احنا قلنا غير ايه ولكنها ليست على الاطلاق لان احيانا يكون المقصود باطلاق الجحفلة مثلا او المشطر مثلا على شفة الانسان التقبيح يبقى دخلت في الاستعارة المفيدة وضرب لذلك مثلا بقول الفرزدق فلو كنت ضبيا كلمة غريض المشافر هنا دي أكيد ما هيش استعارة بريئة أكيد ليست إيه أكيد وليست استعارة لفظية وإنما هي ناظرة إلى إلى المعنى إنما هي ومنه ما يلتبس ومنه اقرا لي بقت خلاص اقرا لي الفقر 31 يا بشير ما لها 32 لا 32
وكذا قول الحطيئة قروا جارك العيمان لما جفوته
هو جارك المراد به نفسه هو بيخاطب الزبرقان بيقول له قروا من القرى جارك ضيفك العيمان الظامي لما جفوته وقلص عن برد الشراب مشافره المشافر دي مردها الحطيئة يريد بها نفسه يريد شفتاه ولكنه لما أراد أن يبالغ في الضر الذي أصابه بسبب إهمال المضيف له بسبب ايه اهمال ايه المضيف ما خد بالك كان اذا 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 اضاف اذا اضافك من اضافك ولم يعطيك حقك اجوته الاقزع الهجاء اذا ايه كمان مره ثانيه اذا ايه لانه بيعتبر انه هو انت لم تعطني حقي استهانة به فهم كلامي ها انك لم ايه استهانة به وهذه الاستهانة لا 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 لو كان الفرزدق دخل على معاوية بن ابي سفيان لما انتهى الامر اليه وكان معاوية منع واحد من بني عم الفرزدق يعني أعطى قوما أعطى من دخلوا عليه ولم يعط ابن عم الفرزدق الفرز اعتبر هذه إهانة لتميم، اعتبر هذه إيه؟ إهانة ليه؟ دخل على معاوية وسل سيفه، قال والله لا يمنعك من هذا السيف إلا أنك خليفة المسلمين. يا سلام يا سلام، شفت هم بيقول استبداد في الخلافة الإسلامية، هذه الاستبداد يا سيدي، هذه إيه ها؟ هذه الاستبداد ها؟ قال له إيه ها؟ لا لا إلا أنك خليفة المسلمين، وإلا لكان دمك حلا لهذا السيف إلى آخره. يلا
حقه إذا حققت أن يكون في القبيل المعنوي، وذلك أنه إن كان عنى نفسه بالجار فقد يجوز أن يقصد إلى وصف نفسه بنوع من سوء الحال ويعطيها صفة من صفات النقص ليزيد بذلك في التهكم بالزبرقان ويؤكد ما قصده من رميه بإضاعة.
واضح واضح واضح، خلاص انتهى الأمر. وأما قول مدرد
فما رقد الولدان حتى رأيته على البكر يمليه بساق وحافر.
أيوة هو, هو, هو يريد أن يتحدث عن إيه؟ عن, 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 عن استقباله لضيف، عن استقباله لضيف. فما رقد الولدان
حتى رأيته على البكر يمليه بساق وحافر،
بساق على البكر البعير بتاعه يمليه، يعني يستحسه بساق وحافر. حاثر المراد بها القدم، المراد بها القدم. القدم. طب يا ترى هو وضع القدم، يا ترى هو ايه وضع الايه الحاثر موضع القدم، وهو يريد المعنى، وهو يريد ان 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 ان, أن قدمه كالحاثر، يريد التشبيه ولا هو لا يريد ذلك؟ يرجع بقى عبد القاهر للقصيدة، يرجع للقصيدة. إذا كان لا يريد التشبيه، إذا كان إيه ولا يريد تصوير قدمه بالحافر، ولا يريد إيه تبقى استعارة لفظية. إذا كان يريد التشبيه تبقى استعارة. حنرجع نجد ان نجد ان ان الشاعر وصف هذا الضيف وصفين، وصفه مره بانه مضروب، بانه مضروب. اذا ما دام مضرورا كان مظنه ان تكون الحافر موضع القدم للتشبيه، وصف مرة بأنه غير مضروب، يبقى إذن وضع الحافر موضع القدم. شفت ازاي؟ شفت التحليل ازاي؟ بعدين فقد قال والله
فقد قالوا إنه أراد أن يقول بساق وقدم، فلما لم تطاوعه القافية وضع الحافر موضع القدم.
يبقى ده استعارة لفظية، يبقى ده استعارة لفظية.
وهو
أيوة
وباعده من أن يكون قصد الزراية عليه.
أيوة يعني ما يقصدش بوضع الحافر موضع القدم الزراية عليه، يعني لا يقصد التشبيه، إنما هو من أجل قافية.
ذلك قوله فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا بهذا المحيى من محي وزائل.
الله شفت انت بقى، هذا تكريم له، هذا إيه تكريم له. إذن هذا التكريم ينفي عن كلمة الحافر أن يكون المقصود بها التشبيه، هذا التكريم. يلا
فليس من بعيد أن يكون فيه شوق مما مضى.
أيوة تاني مع تايد. يلا
وأن يكون الذي أفضى به إلى ذكر الحافر قصده أن يصفه بسوء الحال في مسيره.
ممكن ممكن ممكن، ده هو ضيف، هو ضيف وشقت عليه الرحلة وشق عليه السفر، والشاعر هنا بيتمدح بأنه أوقد ناره في الأماكن العالية ليهتدي بها الجائع والضال إلى آخره. يلا
ويؤنس بذلك أن تنظر إلى قوله قبل
أيوة
وأشعث مسترخي العلابي.
العلابي اللي هي عروق العنق،
إذا العنق اللي هي ولحم العنق اللي هو إذا أجهد الإنسان استرخت، ها أدي مسترخي العلابي، ها واش عاثة، ها
مسترخي العلابي وطوحت به الأرض من باد عريض وحاضر.
يا سلام على طوحت به الأرض من باد عريض وحاضر. قراءة تانية يا ولد،
واش عاثة مسترخي العلابي طوحت به الأرض من باد عريض وحاضر.
حط تحت، خط تحت، طوحت به الأرض من باد عريض وحاضر. ها ها، وتذوق البيان، وتذوق البيان، وما تنتظرش لأنا ولا غيري يريك حسنه، ضعه على لسانك ينبئك لسانك عن حسنه، ضعه ايه فإذا لم ينبئك لسانك يبقى كذبك، وإذا كذبك لأنك كذبته، وإذا كذبك يعني لم تعوده على أن يذوق طعوم هذا اللون من البيان. ها ها، لم إيه؟ شوف، يوم أن يخذلك طبعك فاعلم أنك أنت الذي خذلت طبعك فخذلك. أما إذا كنت تتعهد بالثقال والكلام الجيد، ولا الكلام ده، اسمع يا ولد، هنقدر نضرب عبد الخير الكلام بيقول فيه ايه؟ ان الكلمة الحسنة يا خلق الله حسنها احسن من حسن اللؤلؤة. فين كلامي؟ ها؟ حسنها ايه؟ احسن من حسن اللؤلؤة، احسن من ايه؟ وانك لما تزنه وتزن اللؤلؤة بتصير اللؤلؤة كأنها حجر. يدودني هذا، دي مش مبالغات، ده حس إنساني بالكلمة النبيلة العالية، لأن إنسانية الإنسان في مقدار تذوقه للبيان، لأن الله فضل الإنسان على غير الإنسان بالبيان، ده لصيق بإنسانية الإنسان. ها، الإنسان حيوان ناطق، الذي أخرجه من الحيوان إلى الإنسان هو البيان. ولذلك أنا أحب دايما، يعني أنا رغم أن أنا شغلي معظمه في التحليل، تحليل البيان، إلا أن أنا حس أن أنا آثم، لأن أفضل شيء لتذوق البيان أنك تضعه على لسانك وأن تتذوقه أنت، وأن تزيح كل الوسائط التي بينك وبين اللسان. كان يعجبني يحيى حقي رحمه الله، ها كان يعجبني ايه؟ لانه كان دائما يقول ايها النقاد ريحونا، اعملوا معروف، ابعدوا عننا، اجعلوا العلاقه بيننا وبين البيان مباشره، بيننا وبين الادب مباشره، ما تقحموش نفسكم يا اخي، شوفوا شغله تانيه، سيبونا احنا نستمتع بالبيان استمتاعا مباشرا. وانا مؤمن بهذا، ولقيت هذا عند الباقلاني زمان لما تكلم عن إعجاز القرآن، قال بعد البلاغة خالص، بعد نقد الشعر، بعد كل شيء، والتقي أنت بالبيان التقاء مباشرا، ولن يربيك ولن تحصل الحس البياني والقدرة على معرفة طبقات الكلام إلا بطول الصحبة للبيان نفسه، وليس بكلام متنطصين لا في نقد ولا في بلاغة. وقبل منه قالت، وبعد منه قالت، دخلتون نفس الكلام ده، قال الملكة اللسانية لا يمكن أن تكون بنت النحو ولا بنت البلاغة ولا بتشي من هذا، الملكة اللسانية بنت كلام العرب. ها ها، قال ايه؟ ها ها، ايوة، ما تضيعوش وقت في الكلام الفارغ ده، التقوا بالبيان. أنا قلت الكلام ده، فتحت السيرة دي كلها عشان إيه؟ علشان إيه؟ طوحت به الأرض من باد، يا سلام يا سلام، ها ها، طوحت إيه؟ لو لم تقل يا مزرد إلا هذه الكلمة لكفتك، لو لم تترك لنا هدية إلا طوحت به الأرض من باد عريض وحاضر لكنت تركت لنا شيئا نفيسا. تمام كلامنا؟ اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع. يلا اقرأ الكلام ده كله أنا بعلمه لك يا بشير عشان تعلم الناس زي الناس. يلا.
فأبصر ناري وهي شقراء أوقدت.
يا سلام يا سلام، سلمت يداك. أبصر ناري، شفت؟ خد بالك خد بالك، ما هوش قاعد في بيته وقافل الباب، لا، همه على المجتمع الذي يعيش فيه، وأن هذه الصحراء مضلة، وأن فيها رجال ضل، وأن فيها رجال، وأن فيها ظامئين، وأن فيها جياع. فأوقد ناره وهي شقراء على الرواب العالية. شفت ازاي؟ ها ها، فأبصر ايه؟ اهم دول رجال المجتمع، مش الحرامية والنصابين. فاهمين كلامي؟ دول رجال المجتمع اللي أبصر ناره عشان يهدي جائعا وظامئا وحائرا. دول الناس، دول الناس. فأبصر ناري
وهي شقراء وقدت عياء نشز للعيون النواضع.
يا سلام، فأبصر ناري وهي ايه؟ ولذلك انا ساعات احس يا بشير بجودة الشعر احيانا، حين يطرب الشاعر وهو ينشده. حين ايه؟ ومتى يطرب؟ اذا كان يتغنى عن خلال الكلمة. ومتى ايه؟ ومتى ايه؟ اذا كان ايه؟ ايوه، هو بيرسل ابصر واشعث مسترف طوحت به الارض من بعد. فابصر ناري وهي شقراء اوقدت. ايوه، يا سلام على العيون النواصر، يا سلام على العيون النواصر. ما 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 فهم كلامي؟ هو يريد ان يجمع الناس حوله ليأكلوا ويشربوا ويعيشوا. هذه الروح الإنسانية العالية. ولذلك الجاهلية خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الجاهلية لم تكن شرا محضا، ولم تكن خيرا محضا، ها؟ وهكذا. ها؟ يلا.
وبعده فما وقد الولدان.
آي خلاص، يبقى ده هنا بقت ما دامت هذه خلائقه. ها ها ها، انا قلت ايه؟ قلت انا ثاني. ينفي عن كلمة حافر ان يكون المراد بها الزراية به. ها، ينفي ايه؟ الله، وانت حتكرمني وتطعمني وتجوعني وتهزئني. تفهم كلامي؟ ها، لا، ينفي عن كلمة هذه النفس العالية الرائعة، هذا الخلق النبيل العالي الرائع، ينفي أن يكون المراد بإيه؟ بكلمة حائر إيه؟ ها؟ ها؟ وهكذا. فعبد القادر جاب لك هذا وذاك، جاب لك الأولاني اللي هو وهكذا. فهم كلامي؟ وبيقول لك اختار أنت بقى. ها؟ بيقول لك والله أنت لك أن تقول إن حافر استعارة لفظية نظرا لكذا وكذا، أو إن حافر استعارة معنوية نظرا لكذا وكذا وكذا. أنت فاهم كلامي؟ أي ودي بقت يا ولد يا بشير من المواقف التي يحبها العالم، يكشف لك الطريقين ويقول لك اختار. إنما ما تقولش أنت لازم تختار. يا سيدي مش هختار. هم بيقولوا السؤال الحائر الموقوف عن الجواب أفضل من السؤال المجاب. بيقولوا ايه؟ ايوه، لان الموقوف بشغل مخك عشان تختار. انما اقول لك ده الصح خلاص امشي، زي الاستبداد السياسي. ده الايه؟ امشي. ده الكلام؟ لا، سيبه يختار، دعه يختار، دعه ايه؟ وقد يضل مرة ومرة ومرة ثم يهتدى، وذا المطلوب. ولو اهتدى بعد ايه؟ بعد 10 ضلالات يهتدي بعقله بعد ايه؟
أفضل من لو افتدى بعقلك من أول مرة. دعوا الناس يهتدون بعقولهم، وهذا أبر بإنسانيتهم من أن يهتدوا بعقولكم. وده معنى إيه؟ أن السؤال الحائر غير المجاب من السؤال المجاب. لماذا؟ لأن السؤال الموقوف الحائر بيشغل عقلك، تختار تختار. إنما خلاص أنا اخترت لك، امشي. هنا يا أخي، هنا هو أنت شارين يا أخي، هو أنت شارين يا أخي، وأنا مال وأنا وأنا ماليش قيمة لدرجة إنك أنت امشي من هنا. هذا الكلام والله، سيبني أنا أختار الطريق، ولو اخترت الطريق الذي فيه هلكة، ولو إيه قد أختار يوما الطريق الذي ليس فيه هلكة. وذي التربية، لما تربيني في النهاية أختار الطريق الذي ليس هذا هو. يلا إبراهيم، فده كله مثلا من مسألة عبد القادر، ما قالش حاجة في الموضوع، قال المسألة إذا قلت كذا يبقى صواب، وإذا قلت كذا يبقى صواب، وإنت اختار اللي تختار. يلا ها.
وهكذا قول الآخر، سأمنعها أو سوف أجعل أمرها إلى ملك أضلافه لم تشق.
واضح جدا أن هنا المراد به الهجاء إلى ملك أضلافه لم تشقق، المراد به الهجاء. يلا
هو في حد التشبيه والاستعارة، لأن المعنى على أن الأضلاف لمن يربط بالملك عن مشابهته، كأنه قال أجعل أمرها إلى ملك لا إلى عبد جاف متشقق الأضلاف. ويدل على ذلك أن أبا بكر بن دريد قال في أول الباب الذي وضعه للاستعارة، يقولون للرجل إذا عابوه جاءنا حافيا متشققا الأضلاع.
مش واضح واضح، إذا هات لي بقى وزات هدم دير.
وكذا قوله وزات هدم عالي
أيها الناس
تصمت بالماء تولبا جدعا.
البد أنا لا أشبع من قراءتي، فهم كلامي؟ ها؟ لأن هو سياقه في رسالة أوس بن حجر، ها؟ في إيه؟ في رثاء، ها؟ ابن حجر لفضالة ابن كلدة الأسدي، ها؟ ابن كلدة، وكان أوس زعيم تميم وحامل رايتها، وفضالة زعيم أسد وحامل رايتها، وكانت الحرب بين أسد وتميم لا تهدأ. ها ها ليه؟ ولكن أوس يعرف قدر فضاله الذي هو عدوه والذي هو قائد جيش أعدائه، يعرف إيه قدر إيه فضاله، وكان واتفق إن ناقة أوس عثرت وسقط عنها أوس وكسر في وهو في الحي الذي فيه فضالة، في الايه ها؟ وبعدين شاف بنات صغيرين بيلعبوا فبيقول لها انت مين؟ قلت له انا بنت فضالة، انا ايه؟ فاخذ حجر ما هو مش قادر يتحرك، وقال لها خذ الحجر ده وقولي لابوك ابن هذا الحجر عاوزه، اوصي ابن حجر. فذهبت البنت وجاء مين؟ فضالة، ونقله إلى داره ورعاه أحسن ما تقول الرعاية. فلما مات فضالة رثاه أوس بأعظم قصيدة، هذه القصيدة العينية التي مطلعها أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين يا سلام. اقرأ تاني كده يا ولد. لا أيتها النفس، ها 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 ها. أيتها النفس ده بيخاطب نفسه، أجملي جزع، أجملي يقول لها لا يقول لها لا تجزعي، وإنما يقول الزعي، لأن المصاب لا بد فيه من الجزع، بس جزع جميل. إن الذي تحذرين ولن يقع شيء بعد الذي تحذرين أبشع من الذي تحذريه اللي هو بثمين اللي هو عدو اللجود لازم تعرف الخلفية التاريخية اللي هو حامل رأي الخلفية ثم أخذ من أروع قصائد الرسالة الشعر الجحيم لم أعرف وحتى هم ده مشان اللي بقول أنا كده بيقولوا أعظم مطلع من مطالع الرسالة في الشعر أجمع الناس على ذلك هو أيتها النفس أجملي التي اجتها قال الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى يا سلام الألمعي على فضالة ده اللي يصف بعمر ده اللي يصف بعمر إلى آخر ثم قال ليفتك الشرب وليفتك كذا وليفتك كذا وذات هدم عار نواشرها ذات الهدم المرأة للبس أخلاق قديمة نواشرها عارية من الجوع عروق أيديها ظاهرة تصمت بالماء تسكت الولد بالماء لأن ليس عندها إلا الماء إذا بكى أصمتته بالماء تولد اللي هو ابنه التولد ولد الحمار وكانوا إذا أرادوا وصفا بالضر ذكروا هذا فليبكي فضالة يبكي فضالة قوم صفتهم كذا وقوم صفتهم كذا وهذه المرأة لأن كان فضالة ده كان فضالة هو الذي يرعى كل هذه الأمور الآخر يلا ها
أجرت أولاد
أيوة
جاء عند المشيط تحت باب باعش الاستعارة باعش الاستعارة زاد من عالي تواشرها أسلق الماء تولاها
الجريمة كيف من بلد تباعش الاستعارة
أنا أسألك ما يعني وراء في هذه اسم هذا باب
لا ربما أنا لا أذكر هذا أنا أتحدث عن بيت الشعر الذي أمامي وهو عبد الخير بيقول إن استعار التولة لمين لابن ها ده استعارة غير مفيدة ربما يكون ابن رشيق أراد هذا إنما أصل ما فيش ذاته الاستعارة فيه عار نواشرها لاستعرضت تصمت وبعدين هو عار نواشرها كناية عن الضر وليس استعارة تصمت بالماء تولبا جدعا هو أراد التولة استعارة غير مفيدة استعارة غير مفيدة بس
أجرى التولب على ولد المرأة وهو لولد الحمار في الأصل وذلك لأنه يصف حال ضر وبكس ويذكر امرأة بائسة فقيرة
أيوة.
والعادة في مثل ذلك الصفة بأوصاف
هات البنت هات سلطة الترجمة يا بشير
ومثله سواء القول الآخر وذكرت أهلي بالعراء وحاجة الشعث التوالب
شفت التوالب برضك استعارة التوالب للأولاد الذين أصابهم الضر هات لي والجدع صفحة 40
والجدع في البيت بالدار غير المعجمة حكى شيخنا رحمه الله قال أنشد المفضل تصمت بالماء تولبا جدعا بالدار المعجمة فأكره الأصمعي وقال إنما هو تصمت بالماء تولبا جدعا هو السيء الغذاء قال فجعل المفضل يصيح وقال الأصمعي لو نفخت في الشبور لنفعل تكلم بكلام الحكم
جيد بس خلاص هي القصة بتاعت الأصمعي والمفضل قصة جيدة يعني لأن هو بير البيت بالدال المعجمة جدعة والأصمعي يراها بالدال غير المعجمة فالمفضل صح فقال له ما مش علو صوت المسألة مش ايه تكلم بكلام الحقل الحقل هو النمل بكلام لا يسمع وأصل يلا لما خلص بقت بكفايه كده بقت ها بكفايه كده يلا انتهينا وربنا يعينكم ان شاء الله وينفع بكم لا شكرا
نرضى عنك.